الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال: ثم يكبر للركوع. التكبير عدا تكبيرة الإحرام واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة للأمر بها، وليس ركن. فمن نسى التكبير بين الأركان فعليه سجود سهو ولا يلزمه الإعادة. وأما الركوع فهو ركن من أركان الصلاة، من لم يتم الركوع كما جاء في الأحاديث فلا صلاة له. والركوع الواجب أن يحني ظهره ويستقر على ذلك الحال قدر ما يقول سبحان ربي العظيم، لأن الطمأنينة في الركوع ركن كذلك من أركان الصلاة. فمن لم يثني ظهره قدر هذا الوقت، وقت قول سبحان ربي العظيم، فلا اطمئنان له، لا يعد مطمئنا في صلاته، فركوعه لا يجزئ، ركوعه لا يجزئ، ويجب عليه إعادة الركوع إن كان في أثناء الركوع، وإلا إعادة الركعة. هذا هو الواجب. وهناك سنن للركوع، منها يضع يديه على ركبتيه، اليدان توضع على الركبتين، وهذا كله جاء في حديث وائل بن حجر، في حديث كذلك مالك بن الحويرث، في حديث كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنها ما هو يعني من صحة الركوع، كثني الظهر والاستقرار الطمأنينة فيه، ومنه ما هو سنة كوضع اليدين على ركبتيه، لأنه قد يضعها مثلا على ساقيه أو على فخذيه، فهذا خلاف السنة. وكذلك لا يثني مرفقيه، هذان المرفقان لا يثنيها، يعني لا يجعلها معطوفة، إنما يجعلها مستقرة مثل هكذا، ركوع هكذا، هذا هو الصحيح. أما هكذا فهذا خلاف، هذا ثني المرفقين. طيب، فتكون اليدان منصوبتان كما رأيت، فلا يثني المرفقين، نعم، ويجعل رأسه حيال ظهره، معنى حيال يعني مساوي لظهره، لا يخفضه ولا يرفعه، لا يخفضه ولا يرفعه، هكذا هكذا مستوي ينزله هكذا، هذا خطأ، يرفعه هكذا هذا خطأ. الصواب أن يقال هكذا، تمام، بدون هكذا وبدون رفع هكذا أو نزول تحت. هذا هو الركوع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في وصف اعتدال ظهره أنه لو سكب عليه الماء لاستقر على ظهره، يعني ما يذهب لا تحت ولا فوق، ها؟ يستقر على ظهره. هذا هو السنة في الركوع. قال ويقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم، يعني قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع هذا واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. ولذلك قال ويقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. قال ويكرره استحبابا، يعني الزيادة على المرة هذا مستحب، خصوصا إذا كنت منفردا فتكثر من تعظيم الله عز وجل في الصلاة في الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فسبحان ربي العظيم هذا فيه تعظيم لله عز وجل، فلا بأس أن تكرره. يقولون العلماء المستحب أن تقوله ثلاثا، هذا إذا كان خلفك من يصلي بصلاتك حتى لا تشق عليهم، وإن زدت ويحبون ذلك فهو أفضل أن تأتي بأكثر من ثلاث. وهكذا لو أردت أن تزيد أدعية أخرى في الركوع فلك ذلك. ولذلك قال وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. وهذا جاء من حديث عائشة في نزول قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر من هذا الدعاء في سجوده وركوعه، يتأول القرآن، بمعنى يعمل به القرآن، يعمل به القرآن، فيقول سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفره. التسبيح في قولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والاستغفار في قوله ماذا؟ اللهم اغفر لي. وجاءت أيضا أذكار أخرى فيها تعظيم لله عز وجل في الركوع، مثل سبحان الملك القدوس، ومثل كذلك سبحان وكذلك مثل سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا أيضا من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع، في حال الركوع. وهذه الأذكار إذا كنت منفردا الأفضل والأحسن أن تأتي بها عملا بالسنة. وإذا طال إمامك كصلاة القيام مثلا، تراويح أو صلاة الكسوف أو الخسوف، يعني يطيل الإمام في الركوع، فتأتي بهذه الأدعية وتكررها، ففيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، لماذا قال إن كان إماما أو منفردا؟ ليخرج من كان مأموما، من كان مأموما فإن المأموم اختلف، أي اختلف العلماء هل يقول مثل ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. الآن قال الإمام سمع الله لمن حمده، أنت الآن مأموم، هل تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو تقول فقط مباشرة ربنا ولك الحمد؟ تصورتم المسألة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالمؤلف هنا على قول من قال بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل مباشرة يقول ربنا ولك الحمد، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، أي مذهب الجمهور من هؤلاء الأئمة الثلاثة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وأول الحديث فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقال جمهور العلماء في هذا الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مع أن في التكبير قال إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، واضح هذا الآن؟ فقالوا دل هذا على أن قول سمع الله لمن حمده يكتفي المأموم بقول إمامه في الصلاة الجماعة، يكتفي بقول إمامه، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المأموم مثل الإمام لقال مثل ما قال في التكبير، وإذا قال سمع الله لمن حمده فليقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وطالما أنه لم يذكر ذلك فدل ذلك على أن هذا خاص بالإمام دون المأموم، واضح؟ هذا أقوى من أقوى أدلة الجمهور، وبهذا القول يذهب الشيخ ابن عثيمين والشيخ كذلك ابن باز. والقول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي وذهب إليه من المعاصرين العلامة الألباني عليه رحمة الله أن المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده كذلك يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك بن الحويرث، فقالوا لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يفعله الإمام ولا يفعله المأموم، فالأصل أن المأموم يدخل في عموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن سمع الله لمن حمد ذكر شرع للإمام فكذلك يشرع للمأموم، يشرع للمأموم. ورد عليهم الجمهور بأن هذا الحديث عام، وقد خرج من عموم هذا الحديث أفعال يعملها الإمام ولا يعملها المأموم، مثل ماذا؟ مثل القراءة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، هذا خاص بمن؟ خاص بالإمام دون المأموم. إذا هل نستدل بعموم هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي على أن المأموم يقرأ مثل ما يقرأ الإمام؟ لا. كذلك دعاء القنوت يدعو الإمام ولا يتبعه المأموم في الدعاء، إنما يؤمن على دعائه، وهناك أخذ وعطاء وردود بين أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب الله أعلم قول الجمهور، وهو أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف هنا، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، والله تعالى أعلم. قال: ويقول الكل، الكل بمعنى الإمام والمأموم والمنفرد، نحن معنى إمام ومنفرد ومأموم. الإمام معروف الذي يصلي بالناس، والمنفرد الذي يصلي وحده، والمأموم الذي يصلي خلف الإمام. فبالنسبة لسمع الله لمن حمد، هذا يقولها الإمام والمنفرد فقط دون المأموم. وأما الذكر بعد الاعتدال فهذا عام، يقوله الإمام والمنفرد والمأموم. قال: ويقول الكل إذا اعتدل قائما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض، أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي تكملة أيضا لمن أراد أن يطيل: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهنا مسألة أيضا اختلف فيها العلماء لم يشر إليها المؤلف، ولا بأس أن نذكرها لأهميتها ولورود الخلاف فيها، وهي من المسائل الخلافية العملية. هذه المسألة: إذا رفع المصلي من الركوع أين يضع يديه؟ هل يسدلهما أو يضعهما كما كان واضعا لهما حال القيام عند قراءته؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. إذا قال سمع الله لمن حمده، هل يسدل يديه أو يضعهما كما كان واضعا لهما حال القيام عند قراءته للفاتحة وسورة بعدها؟ هذه المسألة كما ذكرنا وجد فيها خلاف بين أهل العلم، خصوصا المعاصرين، فيها خلاف شديد بين المعاصرين. فعلماء المملكة العربية السعودية يرون أن المصلي يضع يديه على صدره بعد أن يقوم من الركوع، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومشايخ عدة يرون هذا القول، واستدلوا على ذلك بعموم حديث وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فقالوا: هذا الحديث يعم ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع، لأنه قال إذا كان قائما، والذي يرفع من الركوع يكون قائما. قالوا إذن معنى عموم هذا الحديث، معنى عموم هذا الحديث، فإذن لا فرق عندنا بين كونه قائما عند قراءة الفاتحة أو قائما بعد الركوع، فجعلوا هذا الحديث عام. وكذلك استدلوا بحديث سهل بن سعد عند البخاري قال: كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قالوا هذا أيضا عام في الصلاة، سواء كان قائم قبل الركوع أو بعد الركوع، يعني استدلالهم بهذه الأدلة العامة. فقالوا: فهذا في كل قيام في الصلاة، لأنهم قالوا جاء في الركوع أنه يضع يديه على ركبتيه، صح، وفي السجود يضع يديه على الأرض، وحال الجلوس جاء كما سيأتي معنا يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه عند الجلوس. إذن بقي القيام، القيام قبل الركوع جاء صريحا أنه يضعهما على صدره، صح، لكن بقي معنا بعد الركوع. قالوا إذن بعد الركوع يسمى قياما، فحكمه حكم القيام قبل الركوع، فلم يذكر فيه وضع اليدين، فيكون العمل بالأحاديث العامة. واضح؟ هذه أدلتهم. وذهب من العلماء المعاصرين مثل الشيخ الألباني والشيخ مقبل كذلك إلى أن اليدين بعد القيام من الركوع تسدل، تسدل ولا توضع على الصدر. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا: دليلنا عدم وجود الدليل. قالوا: لا دليل على وضعهما على الصدر، والأصل في أفعال الصلاة التوقيف، التوقيف. واستدلوا أيضا بحديث وائل بن حجر عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح أن وائل بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام، يعني بعد تكبيرة الإحرام، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، فقيده هنا وائل بن حجر بالقيام بعد تكبيرة الإحرام. فقال هؤلاء: الصحابة وصفوا لنا دقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء في الصلاة وصفوها لنا، وصفوا لنا قراءته السرية باضطراب لحيته، وصفوا لنا كيفية ركوعه، كيفية سجوده، ما من شيء في الصلاة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبينوه لنا. إلا هذه المسألة لم يذكروا أنه كان يضع يديه على صدره بعد أن يقوم من الركوع. فقالوا: الأصل في العبادات المنع ما لم يأتي دليل. قالوا: فالأصل الإرسال كحالة الإنسان قبل الدخول إلى الصلاة. هل الأصل عندما يقوم الإنسان في خارج الصلاة أن يقول هكذا أو هكذا؟ أنت تمشي وأنت قائم تكلم واحد تقول هكذا وتكلمه، ها؟ لا، أنت يداك مسدولتان، صح؟ قالوا: هذا الأصل، فطالما لم يوجد دليل نبقى على الأصل. أما الأدلة العامة فإنما ذكرت وضع اليدين عند القيام بعد تكبيرة الإحرام، وهو القيام قبل الركوع، وهو القيام قبل الركوع، وهي من المسائل التي هي من اختلاف الأفهام، يعني اختلفوا في فهم الحديث. أولئك استدلوا بعموم الأدلة، وهؤلاء استدلوا بالأصل، وهؤلاء استدلوا بالأصل أن الأصل المنع إلا إذا ورد دليل خاص، أما العمومات في الصلاة فهذا قالوا ممتنع. لماذا؟ لأن الصحابة ما يفوتهم هذا، ولا حديث واحد جاء في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، فدل ذلك على أن الأصل الإسدال. هذا هو قول من قال ب أن اليدين لا توضعان على الصدر بعد القيام من الركوع، وهو قول الشيخ الألباني وشيخنا مقبل. والمسألة قلنا من اختلاف الأفهام، فمن فعل هذا لا ينكر عليه، ومن فعل هذا لا ينكر عليه، ومن نحن أمام هؤلاء العلماء الأجلاء. فمعنا علماء كابن باز وابن عثيمين يرون الضم، شيخنا عبد الله أيضا يرى الضم، عبد الله بن مرعي يرى الضم، شيخنا عبد الرحمن مرعي يرى الإسدال. هذا يدلك على قوة المسألة. العلماء يعني أخوة اختلفوا في هذا، لأن المسألة قائمة على اجتهادات وعلى أفهام، ليس على نص قطعي في المسألة، ما في نص قطعي في المسألة. فالمسألة فيها سعة، لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا، فمن اطمأن قلبه لقول من هذه الأقوال فليعمل به. وأنا عن نفسي اطمأنت نفسي إلى هذا القول الأخير، وهو قول الشيخ الألباني والشيخ مقبل وشيخنا عبد الرحمن، ومسألة اجتهادية. وكما سمعتم أولئك استدلوا بالعموم، وهؤلاء استدلوا بالأصل، استدلوا بالأصل. الأصل أن يبقى الإنسان على ما كان عليه قبل الصلاة من حركات ومن هيئات، إلا ما ورد الدليل بالنص في الصلاة. نعم، هذا هو الذي ذكره العلماء في هذه المسألة. قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو أعظم، الظاهر أنها أعظم بضم الضاد، راجعه في الصحيحين، هو في البخاري ومسلم. طيب، راجعوا هذا الحديث، أنا اللي أحفظه على سبعة أعظم، هنا عندي أعظم، الظاهر أنه خطأ، فينظر إن شاء الله تراجعون هذا. قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وهذا دليل على أن الأنف من الجبهة، لأنه قال على الجبهة وهكذا قال، يعني باعتبار هذا وهذا، تمام، قال هكذا وأشار إلى أنفه، بيده إلى أنفه. فاستدل العلماء بهذا إلى أن الأنف من الجبهة، فمن الخطأ عند السجود أن ترفع أنفك عن الأرض، لا بد أن تمس أنفك أين؟ في الأرض، أن تمس أنفك في الأرض. هذا أيضا من ركنية السجود. السجود طبعا ركن من أركان الصلاة، ولا يتحقق هذا الركن إلا بوضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، لا يتحقق إلا بذلك. الجبهة مع الأنف والكفين تكون على الأرض، والركبتين تكون على الأرض، وأطراف القدمين هذا الأصابع تكون على الأرض. فمن رفع يديه أو رفع قدميه أو رفع جبهته أو أنفه فسجوده غير صحيح، سجوده غير صحيح، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد، فلا يتحقق السجود إلا بهذه الأعضاء جميعا، بهذه الأعضاء جميعا. ثم السجود أيضا جاء فيه النهي عن بعض الكيفيات كالافتراش، كافتراش السبع، بمعنى أنك تجافي بين ساعديك والأرض، لا تسجد هكذا، ها، تسجد هكذا ويداك على الأرض، إنما ترفعهما، تمام، ترفعهما من الأرض، وتجافي بين الإبطين هكذا، تجافي بينهما، تمام، وبين البطن والفخذ، يعني البطن ما تجعلها ملاصقة في الفخذ، ترفع بطنك من فخذك وبين الفخذ والساق، الفخذ هذا لا تجعله لاصق في الساق، تجعله ماذا؟ تجعله في انفراج، ويرفع ذراعيه عن الأرض، هذه الذراعين لا تفترش افتراش السبع. من يطبق لنا هذه؟ أنا يشق علي لعلي أسجد. من تفضل، كيف هذا؟ لا لا، عملي عملي، أسجد 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 في القبلة. كيف؟ ضم أصابع يديك، السنة أيضا أن تضم أصابع اليدين، لا تفرج بينهما. أيوة
صحيح ولا خطأ؟
تمام، أسجد. أيوة، فهذا فرج، إن استطعت أن تفرج يعني ما بجانبك أحد. تمام، انظر، هذا بعيد من الفخذ، البطن بعيدة من الفخذ، صح؟ هكذا تمام، ارفع يديك هكذا، اسجد اسجد. هذا خطأ، كذا خطأ. تمام، هذا افتراش السبع، تجعل الذراعين في الأرض، هذا السجود الصحيح. تمام، نعم. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا، كما تقدم معنا في الركوع، الركوع تقول سبحان ربي العظيم، والسجود تقول سبحان ربي الأعلى. مقدار الطمأنينة على هذه السبع الأعضاء فترة قولك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الواجب. لكن المستحب أن تزيد، لا تقول مرة واحدة، لا تزيد عليها، لكن لو قلت مرة واحدة سجودك صحيح وصلاتك تامة، لكن السنة أن يكثر المصلي في سجوده من الدعاء والثناء على الله عز وجل، يكثر من الدعاء أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يكررها، يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وهل ورد سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ الشيخ الألباني في صفة الصلاة يحسن أو يصحح هذه الزيادة، لكنها خارج الصحيح، الذي جاء في الصحيحين هو هذا سبحان ربي الأعلى، فإن قالها أحيانا فلا بأس إن شاء الله. قال: ويستحب له أن يكرر وأن يزيد بما ورد من أذكار، مثل ما مر معنا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومثل كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو كذلك الدعاء تدعو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لأن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فتدعو بهذا الدعاء وبما شئت من الأدعية، وبما شئت من الأدعية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، أدعو بما شئت، خصوصا إذا كنت وحدك، أما إذا كنت إمام فتراعي من خلفك، فإن وراءك الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم يكبر، وقلنا التكبير هذا واجب، تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة، ما في من التكبيرات ركن إلا تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فهي واجبة. قال: ويجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى وهو الافتراش، هذا يسمى الافتراش. معنى في الجلوس في بين السجدتين وجلوس في التشهد عندنا الافتراش، هذا الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، ويكون أيضا في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير من الصلاة الثنائية، هذا يسمى الافتراش. والافتراش أن تجلس على رجلك اليسرى، تفترش رجلك اليسرى هذه، تمام، وتجلس عليها وتنصب رجلك اليمنى، يعني تجعلها منصوبة وترفعها، يعني تجعل الأصابع في الأرض والقدم هكذا مرفوع. من يطبق لنا هذه الجلوس عندك يا عبد الرحمن؟ الجلوس بين السجدتين كيف تجلس؟ لا، أين رجلك اليمنى؟ أين رجلك اليمنى؟ ها، هذه رجلك اليمنى، كيف تجعلها؟ أيوة تمام، أنا ما أشوفها جيدا، ها تمام، منصوبة ك، أيوة هكذا، هكذا يسمى الافتراش، تمام، في الجلوس بين السجدتين. وجاء حديث يصححه الشيخ الألباني ذكره في الصفة أنه أحيانا لا بأس أن يجلس جلسة الإقعاء، والإقعاء لها كيفيات، لكن هذه الكيفية أن ينصب رجليه، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، لكن هذا أحيانا. مثل ماذا يا عبد الرحمن هذه الكيفية؟ أي تنصب الرجلين، نعم هكذا، بدل ما تنصب رجل واحدة تنصب الرجلين وتجلس عليهما، هذا أحيانا لا بأس، هذا في الجلوس بين السجدتين. أما في التشهد فما معنى إلا الافتراش والتورك، الافتراش والتورك. الافتراش الهيئة الأولى التي ذكرناها وفعلها الأخ، وأما التورك فسيأتي معنا، وهو أن تنصب رجلك اليمنى وتضع رجلك اليسرى تحتها وتجلس على مقعدتك. كيف هذه التورك؟ كيف التورك؟ أيوة هذا التورك، تمام. تنصب رجلك ماذا؟ أي رجل تنصبها؟ اليسرى، وتجعل اليمنى، أحسنت، وتجلس على المقعدة، تمام، نعم. هذا هو الافتراش، تنصب اليمنى صح ولا اليسرى؟ ايش الذي تنصبها، اليمنى او اليسرى؟ لا مش ساعة كذا وساعة كذا، لا، التورك تنصب ايش من رجل، وايش الرجل اللي تضعها تحت؟ انت اللي فعلت هذا، افعلها كذا، وين رجلك اليمنى الان؟ ها؟ هذا اليمنى، اذا تنصب اليمنى وتجعل اليسرى تحت رجلك اليمنى وتجلس على المقعدة، هذا هو التورك، تمام، هذا هو التورك. فهذا معنى قوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير. جلسات الصلاة يعني التشهد الأوسط أيضا يكون فيه ماذا؟ الافتراش، إلا في التشهد الأخير، لكن يقيد التشهد الأخير من الصلاة الرباعية أو الثلاثية. أما الصلاة الثنائية كصلاة الفجر فإنه لا يكون فيها إلا إيش؟ إلا الافتراش، تمام. أما التورك فلا. قال إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، أن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني من الرجل اليمنى، ويزاد وينصب رجله اليمنى. طيب الرجل اليمنى تكون منصوبة ويخرج رجله اليسرى من خلف اليمنى، من تحتها يعني، تمام، من خلفها يعني من تحتها، ويجلس على الأرض على مقعدته، نعم، ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا جاء بعدة صيغ، جاء بهذه الصيغة، وقد جمع هذه الصيغة العلامة الألباني في صفة الصلاة، جاءت هذه الصيغة وجاءت ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، هذا أيضا جاء. طيب وين اكتفيت بهذا ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني؟ أيضا ورد، وورد أيضا أن تكرر ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، تكرر هذا، هذا أيضا من أدعية الجلوس بين السجدتين. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية يسجدها مثل ما يسجد السجدة الأولى. بقيت مسألة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، تتعلق بكيفية النزول إلى السجود، فنكتفي بهذا الانتهاء الوقت، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. لوه. لا لا لا، خذ لك واحد، نعم، خذ لك واحد من الأقوال. لا لا، ما يشرع هذا، لأن المسألة يعني فيها يا إما هذا القول، لا لا تفعل القولين، اللي فعلت القولين معنى أنك مضطرب في المسألة، ما تبين لك شيء، لا ذا ولا ذا، أنت داري إيش تفعل، لكن لابد تأخذ لك قول واحد في المسائل الخلافية. طيب أكيد الحق مع طائفة، الحق ما يتعدد، صح، الحق ما يتعدد، لأن هذا يسموه من اختلاف الأفهام، هذا يفهم وهذا يفهم شيء، وكذلك هناك اختلاف تضاد، هذا اختلاف تضاد ما يدخل في مسائل الفقهية، هذا المسائل التي الدليل فيها واضح. طيب الدليل فيها واضح، لكن هذا تدخل في خلاف الأفهام، يكون الحق فيها واحد، لأن هذا يفهم فهم وهذا يفهم فهم، ما يتعدد فيها الحق، فتأخذ بقول أحد الطائفتين، نعم، بخلاف اختلاف التنوع، اختلاف التنوع يعني اختلاف الأدعية، يعني مثلا أدعية السجود أو أدعية الاستفتاح، هذا يسموه اختلاف التنوع، فلك أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة. طيب لكن مثل هذا المسألة، هذا من اختلاف الأفهام الذي ينبغي للمصلي أن يأخذ بإحدى القولين ولا يجمع بينهما، فهمت؟ نعم، تبنى إحدى القولين، لا 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 لا، إلا إذا تراجعت عن القول الأول تبين لك، أما إذا فقط هكذا من تدار إيش تفعل أحيانها أحيان كذا، لا هذا ما ينبغي، نعم، كن على قول واحد. سهل، هذا يعذر بجهله.